عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نبدأ يا شيخ.
مصطفى الشيخ ققراس تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم. فصل في المياه. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجس شيء. رواه أهل السنن وهو صحيح. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وصل بنا الكلام، وصلكم الله بهداه، في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، شيخ ابن سعدي رحمه الله، عند قوله رحمه الله: فصل في المياه. والمياه اسم جنس جمع من أجل اختلاف أنواعه، ومنه طهور ومنه النجس ومنه الطاهر على رأي كثير من الفقهاء. سيتكلم فيه عن الطهارة، ولما كان الماء هو الصيغة الأولى في الطهارة، قال رحمه الله: فصل في المياه. والصلاة يقول لها شروط الصلاة، سيأتينا إن شاء الله في تعريفها عند الكلام عن الصلاة. أما شروطها فهي كما هو معلوم لها شروط، ستأتينا إن شاء الله مفصلة. والشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة، منه قوله تعالى: لقد جاء أشراطها أي علاماتها. وفي الإصطلاح: وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. فالطهارة مثلا للصلاة شرط لصحتها، فإذا عدمت لأن كان الإنسان عليه حدث أصغر أو أكبر، أو عليه نجاسة على بدنه أو ثوبه، فهذا هنا يعني الصلاة غير صحيحة، تكون الصلاة غير صحيحة لانعدام الشرط وهو الطهارة. فما يلزم من عدم العدم، يلزم من عدم الطهارة عدم حق الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. لا يلزم من وجود طهارة، فقد يكون الإنسان متطهرا ولكن وقت نهي مثلا، أو ليس هناك وقت يجب فعله يجب أداؤه، فلا يلزم من وجود الطهارة في وجود الصلاة. وكذلك قد يكون معدوما، قد يعني يوجد هذا، قال: ولا يلزم من عدمه العدم، ولا من وجوده وجود، لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. ذلك لا يلزم من وجود الطهارة عدمها من أجل وجود الطهارة بالذات، فقد تكون هناك مانع يكون هناك مانع يمنع من هذا الشيء المشروط، لا لأجل وجود الشيء ولكن من أجل وجود هذا المانع، كالحيض كلا مثلا وقت النهي هناك منع وهو وقته وهو هنا غير متطهر أو مطهر، هذا لتعلق به لأنه ليس لذاته وإنما هو عائد لوجود مانع. ومن هذه الشروط التي لا بد أن تكون متقدمة على الصلاة وأيضا لا بد من أن تستمر من بداية الصلاة إلى نهايتها، فإذا خل الشرط ولو في أثناء الصلاة فأن أحدث مثلا الإنسان أو غير اتجاهه من القبلة أو انكشفت عورته انكشافا بينا وكثيرا بغير عذر، ففي هذه الحالة يعني تكون الصلاة غير صحيحة، فلا بد أن هذه الشروط شروط الصلاة تكون قبل الصلاة قبل أن يبدأ في الصلاة، ولا بد أيضا أن تستمر إلى نهايتها. والدليل على شروط الطهارة قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا بد من التطهر من الحدث الأكبر والأصغر والتطهر أيضا من النجاسة. والحدث الأكبر هو ما أوجب الغسل، والحدث الأصغر هو ما أوجب الوضوء. النجاسة هي كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لقذارتها ولا لحرمتها، هي كل عين يحرم تناولها لا لضررها تسمي ولا قدرتها كالمخاطي أو ما أشبه ذلك، ولا أيضا لحرمتها كالخمر والحشيش أو ما أشبه ذلك، فهذه هي النجاسة. فلا بد أن يتطهر الإنسان من الحدث الأكبر والأصغر وأن يتطهر أيضا من النجاسة، لأن الطهارة هي السلامة أو التطهر من الأحداث والأنجاس. ثم ذكر رحمه الله قال والطهارة نوعان، الطهارة التي هي الطهارة النفسية نوعان، أولا الطهارة بالماء وهي الأصل، هذا هو الأصل أن الذي يرضع الأحداث ويزيل الأنجاس هو الماء الطهور، وأما الأشياء الأخرى فلا، لهذا قال صلى الله عليه وسلم أسماء رضي الله عنه في الحائط قال ثم تقرصه بالماء، ثم تقرصه أو تنضحه بالماء. ولما بال الأعرابي في المسجد قال أتوني بذنوب ماء فصي بذنوب ماء فصبه على البول. فالأصل أن الأنجاس والأحداث إنما ترفع الأحداث وتزال الأنجاس بالماء، فلو زالت النجاسة بغير الماء كأن تزول بنفسها أو بالشمس أو بالريح فصحيح من أقوال أهل العلم أنها تزول، لأن النجاسة وصف إذا وجد وجد حكمه، وإذا زالت زال حكمها سواء كان أزيلت بالماء أو بغيره، وإنما لا شك أن الماء هو الأصل، أن الماء هو الأصل الذي يبادر بإزالة تزال الأنجاس، لكن الصحيح من أقوال العلم أن لو زالت بنفسها أو بالريحة أو بالشمس أو بالدلك أو ما أشبه ذلك ولم يبق لها أثر ولا عين ولا جرم ولا رائحة ولا شيء فإنها تزول ولو لم يستعمل في إزالتها الماء، هذا هو القول الأصح من أقوال أهل العلم. ثم رحمه الله في الماء ما هو قال فكل ما نزل من السماء، هذا هو الطهور أو الماء الطهور وهو الباقي على خلقته، الباقي على خلقته سواء كان نازلا من السماء من الأمطار أو السيل أو الأنهار أو البحر أو ما أشبه ذلك، قال صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته، فالأصل الماء اللي هو باقي على خلقته وما زال يطلق عليه اسم الماء فإنه يعتبر هو الماء الطهور الذي يرفع الأحداث ويزال به الأنجاس. ولو تغير قال رحمه الله ولو تغير لونه أو طعمه وريحه بشيء طاهر. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن الماء إذا تغير بالطاهرات كأن يبقى فيه مثلا أثر العجين فيصبح الماء متغيرا بهذا العجين، أو يتغير مثلا بشيء من الورق ورق الشجر أو بالمكسه أو ما أشبه ذلك، هذه أشياء طاهرة غيرت لونه أو طعمه أو ريحه لكنه بقي اسمه ماء، بقي ماء مطلقا، فإنه على القول الأصح لا يخرجه ذلك عن الطهورية، هو داخل في قسم الطهور على القول الأصح. وقال بعض الفقهاء إذا تغير بالطاهرات فإنه يكون طاهرا في نفسه لكنه غير مطهر لغيره. والصواب ما رجحه المصنف رحمه الله أنه إذا تغيرت أحد أوصافه بشيء طاهر كورق الشجر أو مثلا وقع فيه شيء من العجين أو شيء من الألوان الأخرى أو وباقي فإنه يعتبر طهور في قسم الطهور، هذا هو القول الأصح، إلا إذا زال وصف الماء المطلق عنه بالكلية، إن غاب عليه مثلا اللمح حتى أصبح مرق أو غلب عليه الشاي حتى أصبح شاهيا أو غلب عليه القهوة حتى أصبح قهوة أو أصبح عصير أو أصبح شيء آخر لا يطلق عليه ماء إلا بتقييد فيقال ما كذا ما ورد وما أشبه ذلك، ففي هذه الحالة لا يعتبر في الحقيقة يعني لا يجوز استعماله على القول الأصح. أما مجرد التغير في لون أو في طعم أو الريح ما بقى اسم الماء أطلق عليه فإنه على القول الصحيح يعتبر من قسم الطهور وليس من قسم الطاهر. وهذا هو الصحيح أيضا في التقسيم، أن الماء مشهور عند كثير من الفقهاء أنه ينقسم إلى أقسام، طاهر طهور وطاهر ونجس، ولكن القول الصحيح لا صح أنه لا توجد قسمة ثلاثية وإنما هي ثنائية، وهو إما طهور أو نجس، وهذا هو القول الذي نصره شيخ الإسلام التيمي رحمه الله ومشى عليه المصنف غيره من أهل التحقيق، وهو الذي يعني تدل عليه الأدلة والحمد لله لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو عند أحمد وأصحاب السنن وغيرهم، حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضعة فتنقى فيها متن وما أشبه ذلك من النجاسات، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا هو القول الصحيح. ثم رحمه الله فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجتنب، هذا القسم الثاني طهور مر ذكره، ثم ذكر القسم الثاني من أنواع الماء هو النجس. ما هو الماء النجس؟ القول الصحيح كما مشى عليه المصنف أن النجس هو ما تغير أحد أوصافه في طعم من طعم أو ريح لنجاسة، فإذا حصل تغير لأوصافه لأحد أوصافه بشيء غير نجس فإنه لا يعتبر نجس ويعتبر ظهور على القول الأصح والطاهر في قول بعض أهل العلم. كذلك إذا وقعت فيه النجاسة فلم تغير أحد أوصافه، إذا وقع فيه النجاسة فلم تغير أحد أوصافه فهذا إن كان فوق القلتين، إن كان فوق القلتين فإنه يعتبر يعني الحالة طهور، أما إن كان دون القلتين دون إذا كان قلتين فوقعت فيه النجاسة ولم تغير أحد أوصافه فإنه يعتبر أيضا بالصحيح أنه طهور. إذا وقعت النجاسة فيه وهو أقل من قلتين ولم تغير أحد أوصافه فهذا هو موضوع خلاف بين أهل العلم، وصحيح كما ذكر كيف أنه يعتبر طهور غير نجس ولو كان أقل من قلتين، قام أنه لا تتغير أحد أوصافه للنجاسة، المعول عليه هو التغير بالنجاسة، المعول عليه هو التغير بالنجاسة، سواء كان الماء قلتين أو أكثر أو أقل. إذا تغيرت أحد أصافه النجاسة وقعت النجاسة فيه، تغيرت له لون أو طعم أو ريحة هو نجس، سواء قلتين أو أكثر أو أقل. هذا الإجماع. إذا وقعت النجاسة وهو أكثر من قلتين فغيرت أو صونها النجس، إذا كان أقل من قلتين، إذا كان أقل من قلتين فوقعت فيه النجاسة فغيرت أحد أوصافه هذا نجس الإجماع. إذا وقعت فيه النجاسة وهو أقل من قلتين فلم تغير أحد أوصافه هذا موضع الخلاف، والصحيح أنه طهور وأنه لا يكون نجسا بذلك طالما أنه لم تتغير، لم يتغيره لون ولا ريح ولا طعم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء، هذا هو القول الصحيح. وأما حديث القلتين قال صلى الله عليه وسلم إذا وقع إذا بلغ ماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجس، فقد تكلم العلماء على هذا الحديث وبعضهم ضعفه حكم عليه بالاضطراد ابن القيم رحمه الله، وبعضهم حسنه وما وعلى القول بتحسينه وثبوته، فيحمل على أنه إذا وقع النجاسة دون القلتين ولم تغير أحد أوصافه فأنه يتحرى فيه أكثر من غيره، لكن أقل من قلتين وقع فيه النجاسة فينبغي أن يتأكد منه ويتحقق من سلامته، لأن في الغالب إذا كان أقل من قلتين أنه يتأثر بالنجاسة. لكن لو تأكدنا ولم نجد لهذه النجاسة أثرا فيه، لا في طعمه ولا في لونه ولا في ريحه، ولو كان أقل من قلتين فإنه يصح استعماله وضوء به على القول الأصح، وهذا ما نصره المؤلف رحمه الله. والفقه لهم كلام في أنواع النجس، لكن هذا هو القول يعني الراجح. قال رحمه الله: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. وهذه قاعدة عظيمة ومفيدة، أن الأصل ثياب أو في الماء يعني عموما الطهارة والإباحة، لقوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل فيها الأطعمة الإباحة، والأصل فيها أيضا في هذه الأشياء أنه لا يحرم تناولها لأنها ليست بنجسة. وهكذا إذا شك الإنسان في شيء من هذه الثياب أو الماء، هل أصابته أو وقعت فيه نجاسة، هل تغير أو لم يتغير، فالأصل الطهارة، فالأصل الطهارة، إلا أنه إذا كان من قلتين ينبغي التحرز والتحري أكثر، أنه في الغالب أنه لا يحمل، أنه يتأثر بالنجاسة بخلاف ما كان قلتين فأكثر، فإنه في الغالب أنه لا يحمل الخبث. فهي قاعدة مفيدة، كولهذا قال الشيخ رحمه الله: فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، لأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. والقاعدة الفقهية الكبرى تقول: اليقين لا يزول بالشك، ولا يزول اليقين إلا بيقين مثله. فإذا شككت سترجع إلى الأصل، إن كنت متيقن الطهارة وشككت في ورود النجاسة على هذا الثوب أو الماء طهارتك أنت وشككت في الحدث، فالأصل الطهارة. إذا كان هذا الشيء نجس متأكد من نجاسته ثم شككت هل زالت له النجاسة أو لم تزل، فالأصل النجاسة، فالأصل النجاسة، لأن الأصل يبني عليه الإنسان حتى يأتي ما يخرجه عن هذا الأصل وعن هذا اليقين بيقين مثله. والأصل في هذا ودليل على هذه القاعدة ومن أدلة هذه القاعدة ما أشار إليه الشيخ رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم أنه شكي إليه الرجل يخير إليه أن يجد الشيء في الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى أسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. فما دمت على الأصل الطهارة لا تخرج منها إلا بيقين 100%، فلو شككت ولو لدرجة 90% ما دام أنه مجرد شك فلا تلفت إليه حتى تتيقن الحدث. وهكذا الثوب الأصل فيه الطهارة، إذا شككت فيه الأصل طهارته حتى تتأكد من أنه قعد في النجاسة عليه أجاسة وهكذا في الماء. وهذا يعني بهذا ننتهي ونكمل هذا الحد، ولعل فيما قيل كفاية، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله عليك شيخنا، بارك الله فيك. شيخنا أحسن الله عليك وبارك الله فيك.
نعم
شيخنا،
السلام عليكم شيخنا، سؤال ما بارك الله فيك.
نعم
سؤال بارك الله فيك شيخنا. شيخنا إذا
تفضل.
شيخنا بارك الله فيك،
تفضل يا
شيخنا. تقسيم الطهارة، تقسيم الماء إلى قسمين، وهو فيعني لو قسم أحدنا القسمة إلى ثلاث أقسام، هل هذا يعني نعيب عليه هذه القسمة شيخنا بارك الله فيك؟
هذه من المسائل الاجتهادية، والفقهاء قسموا هذه التقاسيم ثلاثة، لكن القول صحيح، قول أنه ليس هناك قسم ثلاثي، وإنما هو طهور أو نجس. فما ذكره الفقهاء في أنه قسم الطهور، وفي الحقيقة إما أن يعود إلى الطهور، وإما أن يعود إلى شيء غير خرج عن اسم المائية أصلا، عن الماء المطلق. نعم
بارك الله فيك شيخنا. إذا كل ماء سواء كان ماء المطر أو ماء الينابيعي أو ماء الآبار أو ما خلطه شيء طاهر ولم يغير من أحد أوصافه نسميه طهورا شيخنا؟
حتى لو غير أحد أوصافه بها الطاهر، الصحيح أنه يعتبر طهورا، حتى لو تغير أحد أوصافي بشيء طاهر قال أنه لا يزال ماء يطلق عليه الماء، فهو في الحقيقة من قسم الطهور. نعم من باب أولى الذي لا تغير.
أحسن الله عليكم شيخ. سؤال بالنسبة لإزالة النجاسات، هل يحتاج إلى نية كما في الأحداث أم لا يحتاج إلى نية؟ نية
فإذا زالت بنفسها ولو لم تشعر أنت فإنها تزول ويزول حكمها، لأنها النجاسة وصف، إذا وجد هذه النجاسة وجد حكمها، زالت حكمها، ولو زالت ريح أو الشمس أو بغير شعور منك ولا نية منك فإنه يعتبر زالت، لكن الثواب المترتب على إزالتها لا يحصل إلا بنية ذلك. أما مجرد الحكم الذي يرتب عليها الذي هو الحكم الوضعي فإنه يرتبط بها وجودا وعدما. نعم
شيخ سؤال. شيخ سؤال بالنسبة للقاعدة، الأصل في الأشياء الأصل هي يعني تقع الأصل تحت الطهارة، هل هذه القاعدة التي هي قاعدة الأصولية هي القاعدة المعروفة بقاء ما كان على ما كان، يعني هل هي من قبيلها أو يعني هناك فرق ثمة بينهما؟
هذه في الحقيقة قاعدة فقهية من قواعد الفقه الكبرى، يعني أو هي يعني ما هي قاعدة في حد ذاتها، هي ضابط من القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك. فالأصل في المياه طهارة والأصل في الأشياء طهارة، هذا في الحقيقة فرع لهذه أو ضابط من ضوابط هذه القاعدة، وصورة من صورة وجزء من أجزائها الكثيرة. وأما القاعدة التي أشرت إليها التي هي بقاء ما كان على ما كان، هذه قاعدة أصولية، هذه قاعدة أصولية لها يعني موقعها التي هي يعني أقرب إلى صاحب الأصل. لكن القاعدة الفقهية التي هي المراد هنا أكثر من كونها متعلقة بالأصولية.
شيخنا بارك الله فيك
أحسن إليك. حسب ما فهمت السؤال لعلك تنسون شيء آخر.
نعم هو ذاك شيخنا بارك الله فيك أحسن الله إليك.
وإليكم.
شيخنا في سؤال، شيخنا ما حكم الماء الذي يتوضأ به ثم يعيد الوضوء مرة أخرى بنفس الماء، هل هو يقع على طهارته أم يتغير؟
هذه مسألة الماء المستعمل، الماء المستعمل. ما المراد بالماء المستعمل؟ هو الماء المتساقط من أعضاء الوضوء الذي رفع في قليل الحد. يعني يأتي شخص ماء قليل، ما هو معنى قليل؟ أنه دون القلتين. بطبيعة الحل هو سيكون القلتين إذا توضأ به، فيتوضأ بهذا الماء في إناء آخر، فيكون المتساقط هذا رفع به حده. وهل يجوز له الماء المستعمل عند الفقهاء؟ وعندهم أن هذا يعتبر لا يرفع الأحداث، وأنه طاهر لا طهور، أو طاهر لا طهور لأنه في عدي قلبه الحدث. أما الفضل، فضل الطهور، فضل الطهور، فهذا يجوز استعماله، والأفضل تركه إذا كان هذا الفضل فضله وامرأة فلت به لطهارة كاملة الحدث. أما إذا هذا الماء الذي استعمل يعني لم يرع بقلبه الحدث، يعني معنى أنه كان جديدا ومتوضئ وتوضأ بماء، ثم جاء شخص وتوضأ بهذا الماء المستعمل الذي جدد به وضوءه، هذا يقولون لا يجوز، يجوز الوضوء به لكنه يكره، لكنه يكره. فالماء المستعمل عند الفقهاء يريدون به أحد أمرين: الأمر الأول أن يكون هذا الماء المستعمل في طهارة رفع بها الحدث، فهذا قالوا لا يصح الوضوء به ولا يرفع الحدث بل هو من قبيل الطاهر الطهور. والثاني أن يكون هذا الماء يعني استعمل في تجديد وضوء وليس في رفع حدث، فإنه يكون الوضوء به صحيح مع الكراهة. والصحيح أنه يجوز مطلقا الاستعمال ورفع الماء يعني رفع الحدث به ولو رفع به حدث سابق أو استعمل في طهارة يعني حدث طهارة جديدة، الصحيح جواز الاستعمال. لكن لو خرج الإنسان من الخلاف فهذا أحسن وأبعد له، وإن كان لا نستطيع أن نتجرأ ونقول أن وضوءه غير صحيح لبدليل واضح وصريح. نعم
بارك الله فيك شيخنا.
بارك الله فيكم
شيخنا أحسن الله إليكم. يعني في لو وصلنا إلى الماء النجس فقلت شيخنا إن كان فوق القلتين فهو يعتبر طهور، وإن كان دون القلتين فأطفرت فيه النجاسة فغيرت أحد أوصافه فهذا نجس بالإجماع. وقلت الخلافة يعني وقع إذا كان الماء دون القلتين ولم يتغير أحد أوصافه بوجود النجاسة فيه والصحيح أنه طهور، هل هذا يعني ما فهمناه منك شيخنا بارك الله فيك؟
أنا قلت أن الماء العبرة فيه من حيث النجاسة بالتغير، هذا القول الأصح، سواء كان قلتين أو أقل أو أكثر، إذا كان تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة سواء كان أكثر من قلتين قلتين فأكثر أو أقل من القلتين فإنه يعتبر نجس. وإذا لم تتغير أحد أوصافه بالنجاسة التي وقع فيه فإنه يكون طهور حتى ولو كان دون القلتين، حتى ولو كان دون القلتين. هذا الذي قلته. وبعض الفقهاء يفرق يقول إذا كان الماء دون القلتين فإنه يجس بمجرد ملاقاته للنجاسة ولو لم تغير أحد أوصافه، ولكن الصحيح أنه لا ينجس طالما أنه لم يتغير له لون ولا ريح ولا طعم بهذه النجاسة. ولا بد أيضا أن تكون النجاسة وقعت فيه، فقد يحصل أحيانا التغير بنجاسة مجاورة وليس واقعة فيه، فإنه لا يعتبر نجس شرعا، كأن يكون هناك بركة ماء وحول هذه الماء يعني ميتات من الحيوانات حلوا وليس فيه، فيكون الماء له عفونة وتغير بسبب المجاورة، فهذا لا يعتبر نجس شرعا وإن كان لا ينصح باستعماله لأنه يكون فيه ضرر على الإنسان، هذا باب آخر، لكنه لا يعتبر نجس شرعا لأن النجاسة لم تقع فيه. فإذا وقعت فيه النجاسة ننظر إن تغير أحد أوصافه بهذه النجاسة له طعم أو في ريح أو في لون فهو نجس، وسواء كان قلتين فأكثر أو كان دون القلتين، هذا هو القول الصحيح والله أعلم. هذا الذي قلته.
أحسن الله لك. يعني شيخنا إذا يفهم أن المعول عليه هو التغير بالنجاسة سواء كان قلتين أو أكثر أو أقل.
نعم هذا هو القول الصحيح. حديث أبي عيد إن الماء لا ينجسه شيء، ومشهور حديث لبئر بضاعة لما سئل صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة فيها لحوم الكلاب والنتن والحيض وهكذا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجس. هناك زيادة عند ابن ماجه وإن كانت ضعيفة من حيث السند لكنها صحيحة من حيث المعنى، وهي إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. نعم
بارك الله فيك وأحسن الله شيخنا وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك أحسن الله فيك.
بارك الله فيكم.
أحسن الله إليك شيخنا وبارك الله فيك إخوة يقرؤونك السلام شيخنا جزاك الله خيرا.
وعليكم السلام جزاكم الله خير.
السلام
عليكم. السلام.
نعم شيخنا. نعم شيخنا
جزاكم الله. السلام عليكم. السلام
شيخنا. شيخنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جد يا شيخ
مصطفى الشيخ كقرأ اسمه تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم. فصل في المياه. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله الصلاة بغير طهور، متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء الطهور لا ينجس شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وصل بنا الكلام، وصلكم الله بهداه كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين شيخ ابن سعدي رحمه الله عند قوله رحمه الله فصل في المياه. والمياه اسم جنس جمع من اختلاف انواعه، ومنه الظهور ومنه النس ومنه الطاهر على رأي كثير من الفقهاء. سيتكلم فيه عن الطهارة، ولما كان الماء هو الصيغة الأولى في الطهارة قال رحمه الله فصل في المياه. والصلاة يقول لا شروط صلاة، سيأتينا إن شاء الله في تعريفها عند الكلام عن الصلاة. أما شروطها فهي كما هو معلوم لها شروط ستأتينا إن شاء الله مفصلة. والشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة، منه قوله تعالى لقد جاء أشراطها أي علاماتها، وفي الإصطلاح وما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالطهارة مثلا للصلاة شرط لصحتها، فإذا عدمت لأن كان الإنسان عليه حدث أصغر أو أكبر أو عليه نجاسة على بدنه أو ثوبه، فهذا هنا يعني الصلاة غير صحيحة، تكون الصلاة غير صحيحة لانعدام الشرط وهو الطهارة. فما يلزم من عدم العدم، يلزم من عدم الطهارة عدم حتى الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لا يلزم من وجود طهارة، فقد يكون الإنسان متطاهرا ولكن وقت نايم مثلا، أو ليس هناك وقت يجب فعله يجب أداؤه، فلا يلزم من وجود الطهارة في وجود الصلاة. وكذلك قد يكون معدوما، قد يعني يوجد هذا، قال ولا يلزم من عدمه العدم، ويلزم من وجوده وجود، لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، ذلك لا يلزم من وجود الطهارة عدمها من أجل وجود الطهارة بالذات، فقد تكون هناك مانع، يكون هناك مانع يمنع من هذا الشيء المشروط لا لأجل وجود الشرط ولكن من أجل وجود هذا المانع، كالحيض كلا مثلا وقت النهي هناك منع وهو وقته وهو هنا غير متطهر أو مطهر، هذا لتعلق به لأنه ليس لذاته وإنما هو عائد لوجود مانع. ومن هذه الشروط التي لا بد أن تكون متقدمة على الصلاة، وأيضا لا بد من أن تستمر من بداية الصلاة إلى نهايتها، فإذا خل الشرط ولو في أثناء الصلاة، فإن أحدث مثلا الإنسان أو غير اتجاهه من القبلة أو انكشفت عورته انكشافا بينا وكثيرا بغير عذر، ففي هذه الحالة يعني تكون الصلاة غير صحيحة، فلا بد أن هذه الشروط شروط الصلاة تكون قبل الصلاة قبل أن يبدأ في الصلاة، ولا بد أيضا أن تستمر إلى نهايتها. والدليل على شراط الطهارة قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، والحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا بد من التطهر من الحدث الأكبر والأصغر، والتطهر أيضا من النجاسة. والحدث الأكبر هو ما أوجب الغسل، والحدث الأصغر هو ما أوجب الوضوء. النجاسة ككل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لقذارتها ولا لحرمتها، ككل عين يحرم تناولها لا لضررها تسمي ولا لقذارتها كالمخاطي أو ما أشبه ذلك، ولا أيضا لحرمتها كالخمر والحشيش أو ما أشبه ذلك، فهذه هي النجاسة. فلا بد أن يتطهر الإنسان من الحدث الأكبر والأصغر، وأن يتطهر أيضا من النجاسة، لأن الطهارة هي السلامة أو التطهر من الأحداث والأنجاس. ثم ذكر رحمه الله قال: والطهارة نوعان، الطهارة التي هي الطهارة الحسية نوعان. أولا الطهارة بالماء، وهي الأصل، هذا هو الأصل، أن الذي يرضع الأحداث ويزيل الأنجاس هو الماء الطهور، وأما الأشياء الأخرى فلا. لهذا قال صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله عنه في الحائط، قال: ثم تقرصه بالماء، ثم تقرصه أو تنضحه بالماء. ولما بال الأعرابي في المسجد قال: أتوني بذنوب الماء، فأتي بذنوب الماء، فصبه على البول. فالأصل أن الأنجاس والأحداث إنما ترفع الأحداث وتزال الأنجاس بالماء. فلو زالت النجاسة بغير الماء كأن تزول بنفسها أو بالشمس أو بالريح، فصحيح من أقوال أهل العلم أنها تزول، لأن النجاسة وصف، إذا وجد حكمه، وإذا زالت زال حكمها، سواء كان أزيلت بالماء أو بغيره. وإنما لا شك أن الماء هو الأصل، أن الماء هو الأصل الذي يبادر بإزالته تزال الأنجاس. لكن الصحيح من أقوال العلم أن لو زالت بنفسها وبالريحة وبالشمس أو بالدلك أو ما أشبه ذلك، ولم يبق لها أثر ولا عين ولا جرم ولا رائحة ولا شيء، فإنها تزول ولو لم يستعمل في إزالتها الماء. هذا هو القول الأصح من أقوال أهل العلم. ثم رحمه الله في الماء ما هو؟ قال: فكل ما نزل من السماء. هذا هو الطهور، أو الماء الطهور، وهو الباقي على خلقته، الباقي على خلقته، سواء كان نازلا من السماء يعني الأمطار أو السيل أو الأنهار أو البحر أو ما أشبه ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماءه، الحل ميتته. فالأصل في الماء اللي هو باقي على خلقته وما زال يطلق عليه اسم الماء، فإنه يعتبر هو الماء الطهور الذي يرفع الأحداث ويزال به الأنجاس. ولو تغير، قال رحمه الله، ولو تغير لونه أو طعمه وريحه بشيء طاهر. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن الماء إذا تغير بالطاهرات كأن يبقى فيه مثلا أثر العجين فيصبح الماء متغيرا بهذا العجين، أو يتغير مثلا بشيء من الورق ورق الشجر أو بالمكثه أو ما أشبه ذلك، هذه أشياء طاهرة غيرت لونه أو طعمه أو ريحه، لكنه بقي اسمه ماء، بقي ماء مطلقا، فإنه على القول الأصح لا يخرجه ذلك عن الطهورية، فهو داخل في قسم الطهور على القول الأصح. وقال بعض فقهاء: إذا تغير بالطاهرات فإنه يكون طاهرا في نفسه، لكنه غير مطهر لغيره. والصواب ما رجحه المصنف رحمه الله، أنه إذا تغيرت أحد أوصافه بشيء طاهر كورق الشجر أو مثلا وقع فيه شيء من العجين أو شيء من الألوان الأخرى أو وباقي، فإنه يعتبر طهور في قسم الطهور. هذا هو القول الأصح، إلا إذا زال وصف الماء المطلق عنه بالكلية، إن غاب عليه مثلا اللمح حتى أصبح مرق، أو غلب عليه الشاي حتى أصبح شاهيا، أو غلب عليه القهوة حتى أصبح قهوة، أو أصبح عصير، أو أصبح شيء آخر لا يطلق عليه ما إلا بتقييد، فيقال ما كذا ما ورد وما أشبه ذلك، ففي هذه الحالة لا يعتبر في الحقيقة، يعني لا يجوز استعماله على القول الأصح. أما مجرد التغير في لون أو في طعم أو الريح ما بقى اسم الماء أطلق عليه، فإنه على القول الصحيح يعتبر من قسم الطهور وليس من قسم الطاهر. هذا هو الصحيح أيضا في التقسيم، أن الماء المشهور عند كثير من الفقهاء أنه ينقسم إلى أقسام، طاهر طهور وطاهر ونجس، ولكن القول الصحيح لا صح أنه لا توجد قسمة ثلاثية وإنما هي ثنائية، فهو إما طهور أو نجس، وهذا هو القول الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومشى عليه المصنف غيره من أهل التحقيق، وهو الذي يعني تدل عليه الأدلة والحمد لله لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو عند أحمد وأصحاب السنن وغيرهم، حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضعة فتتنقى فيها النتن وما أشبه ذلك من النجاسات، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا هو القول الصحيح. ثم رحمه الله فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجتنب، هذا القسم الثاني طهور مر ذكره، ثم ذكر القسم الثاني من أنواع الماء هو النجس. ما هو الماء النجس؟ القول الصحيح كما مشى عليه المصنف أن النجس هو ما تغير أحد أوصافه في طعم من طعم أو من ريح بنجاسة، فإذا حصل تغير لأوصافه لأحد أوصافه بشيء غير نجس فإنه لا يعتبر نجس ويعتبر طهور على القول الأصح والطاهر في قول بعض أهل العلم. كذلك إذا وقعت فيه النجاسة فلم تغير أحد أوصافه، إذا وقعت فيه النجاسة فلم تغير أحد أوصافه فهذا إن كان فوق القلتين، إن كان فوق القلتين فإنه يعتبر يعني الحالة طهور، أما إن كان دون قلتين، دون إذا كان قلتين فوقعت فيه النجاسة ولم تغير أحد أوصافه فإنه يعتبر أيضا بالصحيح أنه طهور. إذا وقعت النجاسة فيه وهو أقل من قلتين ولم تغير أحد أوصافه فهذا هو موضوع خلاف بين أهل العلم، وصحيح كما ذكر كيف أنه يعتبر طهور غير نجس ولو كان أقل من قلتين طالما أنه لا تتغير أحد أوصافه بالنجاسة، فالمعول عليه هو التغير بالنجاسة، المعول عليه هو التغير بالنجاسة سواء كان الماء قلتين أو أكثر أو أقل، إذا تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة وقعت النجاسة فيه تغيرت له لون أو طعم أو ريحة هو نجس سواء قلتين أو أكثر أو أقل، هذا الإجماع. إذا وقعت النجاسة وهو أكثر من قلتين فغيرت أوصافها النجس، إذا كان أقل من قلتين فوقعت فيه النجاسة فغيرت أحد أوصافه هذا نجس الإجماع، إذا وقعت فيه النجاسة وهو أقل من قلتين فلم تغير أحد أوصافه هذا موضع الخلاف، والصحيح أنه طهور وأنه لا يكون نجسا بذلك طالما أنه لم تتغير لم يتغيره لون ولا ريح ولا طعم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء، هذا هو القول الصحيح. وأما حديث القلتين قال صلى الله عليه وسلم إذا وقع إذا بلغ ما قلته لم يحمل الخبث في رواية لم ينجس، فقد تكلم العلماء على هذا الحديث وبعضهم ضعفه حكم عليه بالاضطراد ابن القيم رحمه الله وهم حسنوا وعلى القول بتحسينه وثبوته، فيحمل على أنه إذا وقع النجاسة دون القلتين ولم تغير أحد أوصافه فأنه يتحرى فيه أكثر غير، لكن أقل من قلتين وقع فيه النجاسة فينبغي أن يتأكد منه ويتحقق من سلامته، لأن في الغالب إذا كان أقل من قلتين أنه يتأثر بالنجاسة، لكن لو تأكدنا ولم نجد لهذه النجاسة أثرا فيه لا في طعمه ولا في لونه ولا في ريحه ولو كان أقل من قلتين فإنه يصح استعماله وضوء به على القول الأصح، وهذا ما نصره المؤلف رحمه الله. والفقهاء لهم كلام في أنواع النجس لكن هذا هو القول يعني الراجح. قال رحمه الله: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. وهذه قاعدة عظيمة ومفيدة، أن الأصل في الثياب أو في الماء يعني عموما الطهارة والإباحة، لقوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل فيها الأطعمة الإباحة، والأصل فيها أيضا في هذه الأشياء أنه لا يحرم تناولها لأنها ليست بنجسة. وهكذا إذا شك الإنسان في شيء من هذه الثياب أو الماء، هل أصابته أو وقعت فيه نجاسة، هل تغير أو لم يتغير، فالأصل الطهارة. فالأصل الطهارة، إلا أنه إذا كان يعتمد قلتين ينبغي التحرز والتحري أكثر، أنه في الغالب أنه لا يحمل، أنه يتأثر بالنجاسة بخلاف ما كان قلتين فأكثر، فإنه في الغالب أنه لا يحمل الخبث. فهي قاعدة مفيدة، كولاذا قال الشيخ رحمه الله: فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، لأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. والقاعدة الفقهية الكبرى تقول: اليقين لا يزول بالشك، ولا يزول اليقين إلا بيقين مثله. فإذا شككت سترجع إلى الأصل، إن كنت متيقن الطهارة وشككت في ورود نجاسة على هذا الثوب أو الماء، طهارتك أنت وشككت في الحدث، فالأصل الطهارة. إذا كان هذا الشيء نجس متأكد من نجاسته ثم شككت هل زالت هذه النجاسة أو لم تزل، فالأصل النجاسة، فالأصل النجاسة، لأن الأصل يبني عليه الإنسان حتى يأتي ما يخرجه عن هذا الأصل وعن هذا اليقين بيقين مثله. والأصل في هذا ودليل على هذه القاعدة ومن أدلة هذه القاعدة ما أشار إليه الشيخ رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم أنه شكي إليه الرجل يخير إليه أن يجد الشيء في الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى أسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. فما دمت على الأصل الطهارة لا تخرج منها إلا بيقين 100%. فلو شككت ولو لدرجة 90%، ما دام أنه مجرد شك فلا تلفت إليه حتى تتيقن الحدث. وهكذا الثوب الأصل فيه الطهارة، إذا شككت فيه الأصل طهارته حتى تتأكد من أنه قعد فيه النجاسة عليه نجاسة، وهكذا في الماء. وهذا يعني بهذا ننتهي ونكمل هذا الحد، ولعل فيما قيل كفاية، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله عليك شيخنا، بارك الله فيك. شيخنا أحسن الله عليك وبارك الله فيك.
نعم
شيخنا.
السلام عليكم شيخنا، سؤال ما بارك الله فيك.
نعم
سؤال بارك الله فيك شيخنا. شيخنا إذا
تفضل.
شيخنا بارك الله فيك.
تفضل يا
شيخنا. تقسيم الطهارة، تقسيم الماء إلى قسمين، وهو فيعني لو قسم أحدنا القسمة إلى ثلاث أقسام، هل هذا يعني نعيب عليه هذه القسمة شيخنا بارك الله فيك؟
هذه من المسائل الاجتهادية، والفقهاء قسموا هذه التقاسيم ثلاثة، لكن القول صحيح، قول أنه ليس هناك قسم ثلاثي، وإنما هو طهور أو نجس. فما ذكره الفقهاء في أنه قسم الطهور، وفي الحقيقة إما أن يعود إلى الطهور وإما أن يعود إلى شيء غير تكون خارجة عن اسم المائية أصلا عن الماء المطلق. نعم
بارك الله فيك شيخنا. إذا كل ماء سواء كان ماء المطر أو ماء الينابيع أو ماء الآبار أو ما خلطه شيء طاهر ولم يغير من أحد أوصافه نسميه طهورا شيخنا؟
حتى لو غير أحد أوصافه بها الطاهر الصحيح أنه يعتبر طهورا. حتى لو تغير أحد أوصافه بشيء طاهر قال أنه لا يزال ماء يطرق عليه الماء فهو في الحقيقة من قسم طهور. نعم من باب أولى الذي لا تغير.
أحسن الله عليكم شيخ. سؤال بالنسبة لإزالة النجاسات هل يحتاج إلى نية كما في الأحداث أم لا يحتاج إلى نية؟ نية
فإذا لالت بنفسها ولو لم تشعر أنت فإنها تزول ويزول حكمها لأنها النجاسة وصف. إذا وجد هذه النجاسة وجد حكمها زالت حكمها ولو زالت ريح أو الشمس أو بغير شعور منك ولا نية منك فإنه يعتبر زالت. لكن الثواب المترتب على إزالتها لا يحصل إلا بنية ذلك. أما مجرد الحكم الذي يترتب عليها الذي هو الحكم الوضعي فإنه يرتبط بها وجودا وعدما. نعم
شيخ سؤال شيخ سؤال بالنسبة للقاعدة الأصل في الأشياء الأصل هي يعني تقع الأصل تحت الطهارة هل هذه القاعدة التي هي قاعدة الأصولية هي القاعدة المعروفة بقاء ما كان على ما كان يعني هل هي من قبيلها أو يعني هناك فرق ثمة بينهما؟
هذه في الحقيقة قاعدة فقهية قواعد الفقه كبرى يعني أو هي يعني ما هي قاعدة في حد ذاتها هي ضابط من القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك. فالأصل في المياه طهارة والأصل في الأشياء طهارة هذا في الحقيقة فرع لهذه أو ضابط من ضوابط هذه القاعدة وصور من صورة وجزء من أجزائها الكثيرة. وأما القاعدة التي أشرت إليها التي هي بقاء ما كان على ما كان هذه قاعدة أصولية هذه قاعدة أصولية لها يعني موقعها التي هي يعني أقرب إلى صاحب الأصل. لكن القاعدة الفقهية التي هي المراد هنا أكثر من كونها متعلقة بالأصولية.
شيخنا بارك الله فيك أحسن إليك
حسب ما فهمت السؤال لعلك تنسون شيء آخر.
نعم هو ذاك شيخنا بارك الله فيك أحسن الله إليك
وإليكم.
شيخنا في سؤال شيخنا ما حكم الماء الذي يتوضأ به ثم يعيد الوضوء مرة أخرى بنفس الماء هل هو يقع على طهارته أم يتغير؟
هذه مسألة الماء المستعد الماء المستعمل. ما المراد بالماء المستعمل؟ هو الماء المتساقط من أعضاء الوضوء الذي رفع في قليل الحد. يعني يأتي شخص ماء قليل ومعنى قليل أنه دون القلتين بطبيعة الحل هو سيكون القلتين إذا توضأ به فيتوضأ بهذا الماء في إناء آخر فيكون المتساقط هذا رفع به حده. وهل يجوز له الماء المستعمل عند الفقهاء وعندهم أن هذا يعتبر لا يرفع الأحداث وأنه طاهر لا طهور أو طار لا طهور لأنه في عهد قيده الحدث. أما الفضل فضل الطهور فضل الطهور فهذا يجوز استعماله والأفضل تركه إذا كان هذا الفضل فضله والمرأة تنقلت به لطهارة كاملة الحدث. أما إذا هذا الماء الذي استعمل يعني لم يرع بقاله الحدث يعني معنى أنه كان جديدا ومتوضئ وتوضأ بماء ثم جاء شخص وتوضأ بهذا الماء المستعمل الذي جدد به وضوءه هذا يقول ما يجوز يجوز الوضوء به لكنه يكره فالماء المستعمل عند الفقهاء يريدون به أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون هذا الماء المستعمل في طهارة وفي عليها الحدث فهذا قالوا لا يصح الوضوء به ولا يرفع الحدث وهو من قبيل الطاهر الطهور. والثاني أن يكون هذا الماء يعني استعمل في تجديد وضوء وليس في رفع حدث فإنه يكون الوضوء به صحيح مع الكراهة. والصحيح أنه يجوز مطلقا استعمال رفع الماء يعني رفع الحدث به ولو رفع به حدث سابق أو استعمل في طهارة يعني إن حدث طهارة جديدة الصحيح جواز الاستعمال. لكن لو خرج الإنسان من الخلاف فهذا أحسن وأبعد له وإن كان لا نستطيع أن نتجرأ ونقول أن وضوءه غير صحيح لبدليل واضح وصريح. نعم
بارك الله فيك شيخنا.
بارك الله فيكم
شيخنا. أحسن الله إليكم يعني في لو وصلنا إلى الماء النجس فقلت شيخنا إن كان فوق القلتين فهو يعتبر طهور وإن كان دون القلتين فأطهرت فيه النجاسة فغيرت أحد أوصافه فهذا نجس بالإجماع. وقلت الخلاف يعني وقع إذا كان الماء دون القلتين ولم يتغير أحد أوصافه بوجود النجاسة فيه والصحيح أنه طهور. هل هذا يعني ما فهمناه منك شيخنا بارك الله فيك؟
أنا قلت أن الماء العبرة فيه من حيث النجاسة بالتغير هذا القول الأصح سواء كان قلتين أو أقل أو أكثر إذا كان تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة سواء كان أكثر من قلتين قلتين فأكثر أو أقل من القلتين فإنه يعتبر نجس. وإذا لم تتغير أحد أوصافه بالنجاسة التي وقع فيه فإنه يكون طهور حتى ولو كان دون القلتين حتى ولو كان دون القلتين هذا الذي قلته. وبعض الفقهاء يفرق فيقول إذا كان الماء دون القلتين فإنه يجس بمجرد ملاقات للنجاسة ولو لم تغير أحد أوصافه ولكن الصحيح أنه لا ينجس طالما أنه لم يتغير له لون ولا ريح ولا طعم بهذه النجاسة. ولا بد أيضا أن تكون النجاسة وقعت فيه فقد يحصل أحيانا التغير بنجاسة مجاورة وليس واقعة فيه فإنه لا يعتبر نجس شرعا كأن يكون هناك بركة ماء وحول هذه الماء يعني ميتات من الحيوانات حلوا وليس فيه فيكون الماء له عفونة وتغير بسبب المجاورة فهذا لا يعتبر نجس شرعا وإن كان لا ينصح باستعماله لأنه يكون فيه ضرر على الإنسان هذا باب آخر لكنه لا يعتبر نجس شرعا لأن النجاسة لم تقع فيه. فإذا وقع فيه النجاسة ننظر إن تغير أحد أوصافه بهذه النجاسة له طعم أو في ريح أو في لون فهو نجس وسواء كان قلتين فأكثر أو كان دون القلتين هذا هو القول الصحيح والله أعلم هذا الذي قلته.
أحسن الله لك يعني شيخنا إذا يفهم أن المعول عليه هو التغير بالنجاسة سواء كان قلتين أو أكثر أو أقل.
نعم هذا هو القول الصحيح حديث أبي عيد إن الماء لا ينجسه شيء ومشهور حديث لبئر بضاعة لما سئل صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة فيها لحوم الكلاب والنتن والحيض وهكذا فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجس. هناك زيادة عند ابن ماجه وإن كانت ضعيفة من حيث السند لكنها صحيحة من حيث المعنى وهي إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. نعم.
بارك الله فيك وأحسن الله شيخنا وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك أحسن الله.
بارك الله فيكم جزاكم الله.
أحسن الله إليك شيخنا وبارك الله فيك. الإخوة يقرؤونك السلام شيخنا وجزاك الله خيرا.
عليك وعليهم السلام. جزاكم الله خير.
السلام
عليكم السلام.
نعم شيخنا. نعم شيخ.
جزاكم الله السلام. السلام.
شيخنا. شيخنا.